بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب تحريم تخليل الخمر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ أو تتخذ خلا فقال لا. يعني هذا في تحريم تخليل الخمر. ومعنى التخليل كما ذكر العلماء أنه يوضع على الخمر شيء من ملح ونحوه فيزول عنها الإسكار وتعود يخلا، يعني شبيه بالعصير. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تخليل الخمر. ما هي الحكمة؟ ما دام أنه يزول الإسكار وتصير شرابا ليس بمسكر، فلماذا حرم التخليل؟ الجواب أنه لئلا يتخذ ذريعة لاستبقاء الخمر. فيقول هذا الشخص الذي عنده الخمر: أنا سأخللها. هذا يكون وسيلة وذريعة لاستبقاء الخمر بحجة التخليل. النبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب، لا يجوز تخليل الخمر، يجب إراقتها والبعد عنها. بعض الفقهاء استثنى خمر الخلال، خلال يعني الشخص الذي يصنع العصير ويسكن عنده عصير كثير ثم يغفل عنه فيتخمر. يقول بعض الفقهاء أنه يجوز أن يخلله، يعني يرجعه عصيرا. قالوا لأن عليه حرج، لأن عليه حرجا في إهراقه، لأنه تجارة عنده عصير كثير، فربما غفل عنه طالت المدة وتخلل وتخمر، فيجوز أن يعيده لأنه كثير مال كثير ويتضرر بإراقته. لكن هذا قول ضعيف، والصواب عموم الحديث، الصواب تحريم التخليل لعموم الحديث، فليس فيه استثناء لا لخلال ولا لغيره. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، سد للباب. وإذا تخمرت خمر، إذا تخمر خل الخلال فإنه يريقه، وهو الذي جنى عن نفسه في إهماله هذا العصير حتى صار خمرا. فالصواب أن الحديث عام وأنه لا يستثنى منه شيء. باب تحريم التداوي بالخمر. وعن طارق ابن سويد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. يعني هذا صريح في أن الخمر لا يجوز التداوي بها، ومن زعم أنها دواء فقد كذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها داء وليست بدواء. واختلف العلماء رحمه الله في شرب الخمر عند العطش، عند الضرورة، إذا عطش ولم يجد ماء لم يجد إلا خمرا، فهل يجوز شربها لدفع العطش؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه لا يجوز، لأن الخمر لا تذهب الظمأ، بل يقولون أنها تزيده عطشا، فلا يجوز شرب الخمر لا للتداوي ولا لدفع العطش ولا عند الضرورة. قالوا إلا إذا غص، هذه مسائل نادرة، لو غص وخشي الموت وليس بين يديه إلا خمر جاز أن يشرب ما يدفع به هذه الغصة، لأن الخمر سائل يزيل الغصة وهو في حال ضرورة وليس عنده سائل آخر، هذه حالات نادرة. لكن الفقهاء كما معروف يمثلون بأندر المسائل على سبيل أنها يعني التمرين من جهة، وقد تقع من جهة أخرى ولو نادرا، إلا فإن هذا أمر نادر. باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. وعن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. هذا ليس فيه حصر لأنواع الخمر أو أنواع ما يصنع منه الخمر، لهذا يعني على سبيل الإخبار بأن ما يصنع من التمر فهو خمر، وأن ما يصنع من العنب كذلك خمر، لكن ليس في دليل على نفي ما عدا هاتين الشجرتين. لكن ذكروا مع عليه الصلاة والسلام لأن أكثر الخمر التي تصنع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من هاتين الشجرتين، لأن هي أكثر موجود، النخل في المدينة يوجد بكثرة، والعنب يوجد في الطائف بكثرة، يصنع في الطائف يشربه أهل مكة، فهذا هو المتفشي، العنب في مكة والنخل في المدينة، هذا غالب ما يصنع منه الخمر. لكن قد يصنع من الشعير، قد يصنع من الذرة، قد يصنع من العسل، وهكذا كل ما أسكر فهو خمر، كما سيأتي في الحديث العامة كقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر، هذا لفظ عام، كل مسكر خمر بغض النظر عن صناعته من أين يصنع، وحتى أيضا لو كان مأكولا كالحشيشة فإنها تسكر فهي خمر، أو كان مشموما يسكر عن طريق الشم أو عن طريق ضرب الإبر، هذا لفظ عام، كل مسكر خمر بغض النظر عن هذا الشيء، هل هو مشروب، هل هو مأكول، هل هو مشموم، هل يؤخذ عن طريق الإبر، أيا كان كل ما أسكر فهو خمر. باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا. يعني هذا فيه النهي عن جمع بين نوعين، بين العنب والتمر ينبذ معا، أو بين التمر والبسر ينبذان معا، يعني يؤتى بناء فيه ماء ويضع فيه عنب وتمر، هذا ما يجوز، أو يؤتى بناء فيه ماء ويضع فيه بسر وتمر، هذا ما يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه يسرع إليه الإسكار، كلما تعدت أنواع أسرع إليه الإسكار، فقد يصل إليه الإسكار من غير أن يشعر صاحبه فيقع في شرب الخمر من حيث لا يشعر. لكن إذا كانت هذه الأمور وهذه الأشياء بعيدة عن الإسكار، كالعصير الذي توضع في مواد حافظة أو يوضع في ثلاجات وبعيد عن الإسكار، فلا حرج، ولا يزال الناس يشربون أنواع من العصير، يسمون عصير مشكل، نوعين، ثلاثة، أربعة، خمسة، كل هذا لا حرج فيه ما دام أنه بعيد عن الإسكار. لكن في السابق كانوا يأتون بماء في إناء ويضعون فيه هذه الأشياء ثم يترك من الليل إلى الصباح حتى يتحلل، ثم يحرك ويصف ويشرب ويترك خارج، يعني ما في ثلاجات عندهم، يتركونه في أحيانا في سقاء، أحيانا في إناء، يعني أي إناء من صفر أو من يعني أي نوع كان، ويبقى يوم يومين ثلاثة، يعني إذا كان الجو حارا قد يتخلله الإسكار بدون أن يعني يشعر صاحبه، يعني بداية الإسكار قد ما تكون ظاهرة والطعم ما يتغير كثيرا، فيشربه وهو لا يشعر أنه مسكر، فيقع في السكر من حيث لا يشعر. لكن إذا وضعت أشياء تبعد عن السكر فإنه لا حرج في الخلط، لأن العلة معقولة، لئلا يكون مسكرا وصاحبه لا يشعر. فإذا زالت هذه العلة زال الحكم. فنقول اليوم العلة غير موجودة لوجود مواد حافظة التي توضع في العصير يمنعه من التغير والإسكار، ولو بقي طويلا ولو بقي خارج الثلاجات، قد يبقى العصير إلى 6 أشهر في غير ثلاجات في خارج الثلاجات ولا يسكر لوجود مواد حافظة. وقد يعصر إنسان شيئا في يومه بدون مواد حافظة، لكنه إذا بقي شيء وضعه في ثلاجة، وإذا كان باردا فإنه لا يسكر لا يتخمر إذا كان باردا، لكن إذا كان خارج الثلاجة والجو حار فإنه قد يسكر صاحبه لا يشعر بذلك. حديث كثيرة بنفس المعنى في النهي عن خلط النوعين مما ينبذ كالتمر والزبيب والبصر والرطب والعنب، يعني وأمر عليه الصلاة والسلام أن ينبذ كل نوع على حدة، والعلة كما سمعنا. البصر البلح، يعني اللي ما بعد تمر، البلح يسمى البلح، البصر اللي ما صار تمرا، أول ما يستوي ثمر النخل يحمر ويصفر ثم يبدأ يتمر، إذا أحمر صار سمي بصرا، إذا أتمر صار رطبا، وإذا جف صار تمرا. في لفظ الرطب والزهو، نهى عن أن ينبذ الرطب والزهو. ما هو الزهو؟ هو البسر إذا لون، إذا صار أحمر أو أصفر، لأنه أول ما يخرج أخضر ثم يصير أصفر أو أحمر، هذا الزهو. أن صار لونه زاهي، لون جميل فاتح زاهي، يعني إذا صار له لون. باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه. ما المراد بالدباء؟ الدباء هو القرع. كيف ينبذ في القرع؟ كانوا في السابق يأخذون القرع ويتركون القشر، يتركونه ييبس، إذا يبس القشر صار إيش؟ كالإناء، صار كالإناء لقلة يعني الأواني عندهم، فيستعملون القرع إناء، يعني يقصون يقطعون القرع نصفين أو يقطعون أعلاها فتبقى القرعة كبيرة، فإذا نشفت يبست صار القشر إناء، فربما يوضع فيه النبيذ، يوضع فيه الماء ويوضع فيه النبيذ. المزفت أواني مطلية بالزفت والقار، أواني تطلع بالقار أو الزفت والقار. والحنتم جرار خضر كما في بعض الألفاظ، الحنتم جرار خضر. نهى في أول الأمر النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ في هذه الأوعية، في الدباء والحنتم جرار خضر والمزفت وهو المطلي بالزفت والنقير وهو جذع النخلة، يقشرونه ويقطعونه ويحفرونه يصير إلى النقيل أنه منقور يحفر وتترك جوانبه، يصير شبيه بالدبة بس كبير، جذع النخلة يقشرون الخارج وينقرون الداخل ويتركون الجوانب ويكون إناء كبيرا. هذه الأواني نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنها حارة، فإذا ترك النبيذ يومين ثلاثة في هذه الأواني تخمر، فلذلك نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، لأنهم حديث عهد بخمر، حديث عهد بشرب الخمر، فربما تساهلوا وشربوا المسكر من حيث لا يشعرون، فنهاهم في أول الأمر. فلما ابتعدوا عن الخمر وتركوها تباعدوا عنها وطال الوقت، أذن النبي عليه الصلاة والسلام في الانتباذ في جميع الأوعية، ولكنه نهى عن شرب المسكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والنقير والمقير، يعني هو المزفت، والحنتم المزادة المجبوبة يعني المقطوعة من أعلى، لأن يعني المزادة وإن كانت من جلد إذا قطعت فإن الشراب لا يكون باردا، بينما إذا كانت المزادة كاملة فإن الشراب يكون باردا. ولكن اشرب في سقائك وأوكه، يعني ما يقطع، يكون سقاء كامل ويربط. ففي أول أمر أذن عليه الصلاة والسلام أن ينبذ في الأسقية فقط. لماذا؟ يعني السقاء القربة، لأن الماء يكون باردا، فإذا وضع فيه العنب أو التمر لم يسكر لأنه بارد، فهذا هو الذي أذن فيه فقط. هذا كله في أول الأمر من أجل إبعادهم عن الخمر إبعادا تاما. كل الحديث نفس المعنى. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفت، وقال: انتبذوا في الأسقية. هذا في أول الأمر. المؤلف أطال في ذكر الحديث، ثم ذكر الناس إخوان بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، يعني في الأوعية، ولا تشربوا مسكرا. هذا صريح في النسخ، نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وفي بعض الروايات والحديث بعده قال: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. يعني سلو انتبذ في وعاء من حديد، من صفر، من معدن، من أي نوع، من حجارة، فإنه الشراب ما دام أنه غير مسكر فهو حلال. الظرف لا يغير شيئا لكنه وسيلة، فحرمه في البداية ثم باحه لما ابتعدوا عن شرب الخمر. وهذا أصرح شيء في النسخ، أن يصرح النبي عليه الصلاة والسلام بالنسخ، هذا أقوى شيء وأصرح شيء. كنت نهيتكم عن الظروف فاشربوا في الأوعية كلها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يليه درجة ثانية تصريح الصحابي إذا قال نهانا النبي عليه الصلاة والسلام ثم أذن لنا فيه، هذا يكون الدرجة الثانية. ثم يبقى الدرجة الثالثة أن يستنبط النسخ من عدم أو من وجود الشروط، ما في تصريح لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة، لكنه يعرف من تعارض الأدلة ومعرفة التاريخ. إذا تعارض دليلان من كل وجه ولا يمكن الجمع بحال وعرف المتأخر فيجعل ناسخا للمتقدم، ولكن هذا فيه خلاف، بعضهم يرى أنه منسوخ وبعضهم يرى أنه ليس منسوخ ويجمع على وجه معين، هذا محل خلاف اختلف فيه العلماء، ولكن النسخ آخر ما يصار إليه، يعني النسخ ما يصار إليه إلا عند تعذر الجمع من كل وجه، إذا أمكن الجمع فلا نسخ، يعني ما في تصريح بالنسخ، والنسخ إبطال لأحد الدليلين، والقاعدة تقول إعمال الدليل أولى من إهماله، فإعمال الدليل ما أمكن هو الواجب، فلا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الإعمال، أي إعمال الدليلين من كل وجه، هنا يصار النسخ ما فيه إلا النسخ. لكن تجد كثير من المسائل بعض العلماء يقول هذا منسوخ فيرد عليه آخر ويقول لا يمكن الجمع على هذا الوجه، ويذكر وجها من وجوه الجمع، فإذا رأيت وجها سائغا للجمع فلا تذهب إلى النسخ، فلا النسخ لابد من التعارض من كل وجه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعرف المتأخر، يعرف التاريخ فيجعل المتأخر ناسخا للمتقدم. أحيانا تعارض دليلان لكن أحدهما ضعيف، هل يصار إلى النسخ؟ لا، نرجح الصحيح ويترك الضعيف، ما يقال نسخ، لا يقال هذا المعارض لم يثبت ضعيف، ما يقال أنه منسوخ. لكن بالنسبة للنسخ الحديثان صحيحان كلاهما صحيح ولا يمكن الجمع، فإنه يصار إلى النسخ إذا عرف التاريخ. إذا لم يعرف التاريخ ماذا نصنع؟ هذه مشكلة، لا الجمع غير ممكن والتاريخ غير معروف، ماذا نفعل؟ يجب التوقف، من لم يستطع الجمع ولا يعرف التاريخ فليس أمامه إلا التوقف، يتوقف يقول الله أعلم، أنا لا أعرف كيف أجمع بين هذين الدليلين فيجب عليه أن يتوقف. لكن هذا التوقف أيضا في إشكال، قد يقول قائل إذا توقف لا لم يحل المشكلة، عندنا دليلان متعارضان والعالم توقف، إذا ما هو حكم الله في هذه المسألة؟ نقول إذا توقف عالم لم يتوقف غيره، العلم بحر، والله تعالى يؤتي من يشاء فهما في كتابه، فقد ينغلق الفهم على هذا العالم مهما كان كبيرا ويفتح الله على عالم آخر، ولذلك العلم يؤخذ من مجموع الأمة، ولا يمكن أن تتوقف الأمة كلها ويخفى عليهم حكم مسألة هم بحاجة إليها، هذا لا يمكن ولا يعرف له نظير. لكن العالم المعين الواجب عليه أن يتوقف، وفوق كل ذي علم عليم، يكل علمها إلى الله تعالى ثم إلى من هو أعلم منه. يقولون إيش؟ لا هي دم ودين، هل يبغى يفتي النار؟ النار بوابها مفتوحة، يظل الناس عاد لن تخط أفواه المضلين، الله سبحانه وتعالى أوجد علماء الضلالة في كل زمان ومكان، حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في منافقون شككوا في الدين ويهود، فالفتنة موجودة، كل يتكلم، والله سبحانه وتعالى لو شاء ما فعلوا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الله سبحانه وتعالى شاء أن توجد الشبهات ويوجد علماء الضلالة وعلماء الفتن وعلماء السوء. الله قدر هذا لأجل الابتلاء والامتحان، لكن من أراد الحق فإنه يعرف طريقه، يعرف علماء الراسخين في العلم، علماء الهدى عليهم نور يعرفون. لكن كما يقال الطيور على أشكالها تقع. صاحب الفتنة في قلبه مرض، وين يروح؟ يروح لعالم الضلالة. واللي في قلب الخير وحب الحق والبحث عن النور يذهب إلى علماء الصدق، علماء الدين الراسخين. وكما قال الله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كل إنسان يذهب إلى ما يشاكله. صلى الله التوفيق ثبات. لا مو بالإطلاقه، لا إنسان إذا مثلا صار في المسألة خلاف سائق، إذا كان في المسألة خلاف سائق، يعني هذا قال به عالم معتبر وعنده دليل وهذا قال به عالم معتبر وعنده دليل، والإنسان أشكل عليه هل يأخذ بقول هذا العالم أو بهذا العالم، هنا يستفتي قلبه. لكن مو معنى أنه جاهل لا يعرف الأدلة ولا يسأل ويستفتي قلبه صار هو شيخ نفسه. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أحيانا الإنسان يقع في حيرة، يسأل عالم جليل ويقول حلال، يسأل عالم جليل وراسخ في العلم آخر مثل الأول قريب منه يقول حرام، هنا يتحير هل يأخذ بقول هذا العالم أو بقول هذا العالم، كل متقاربون في العلم والفضل. هنا يأتي استفتاء القلب، يقول والله أنا من مرتاح لها المسألة هذه، أنا أحس في نفسي حرج. نقول لا دعها. وذلك يقول مسعود رضي الله عنه الإثم حواز النفوس، لحز في نفسك يتردد هذا اتركه، فالغالب أنه فيه إثم. والعالم اجتهد قد يصيب قد يخطئ، يعني ما يكفي فتوى العالم ما دام أن عندك شك وتردد في حل هذا الأمر. العالم مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وخطأ مغفور له. لكن أنت لا يعني يكفي أن تأخذ بقول هذا العالم مع وجود عالم آخر يقول إنه حرام، هنا لابد أن تأخذ بالاحتياط. هذا حديث صحيح، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا حديث النواس بن سمعان، حديث صحيح. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. لكن هذا يعني لابد أن يقيد بالمسائل التي فيها خلاف. وأفتاه مفتي معتبر، هو بيسأل العالم ضلاله ويقول أنا في نفسي ولا ما في نفسي، لا عالم الضلالة ما يقبل أصلا. لكن أفتاه عالم معتبر وعالم آخر معتبر يفتيه بالتحريم، مثل كشف وجه المرأة. بعض العلماء يرى أنه جائز مع عدم الفتنة وعدم التزين والتبرج، وبعضهم يرى أنه حرام. امرأة ترددت وش الأحوط؟ تأخذ في نفسها، ترددت من كشف الوجه تستر وجهها. وهكذا في كثير من المسائل فيها خلاف معتبر، الإنسان يأخذ بما تطمئن له نفسه. باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع. البتع قال هو نبيذ العسل، وهو شراب أهل اليمن لكثرة وجود العسل في اليمن، ولا يزال العسل كثيرا في اليمن إلى اليوم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. هذا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، كل شيء كل شيء، كل شراب أسكر فهو حرام، وفي لفظ آخر أعم، كل مسكر خمر، يعني أعم من كون شراب مشروبا أو مأكولا أو مشموما. هذا الحديث كل شراب، قد يقول قال الذي لا يشرب ليس بخمر، لكن أعطاك وصف ثاني أسكر، وفي لفظ أعم كل مسكر، بغض النظر عن كونه مشروبا أو مأكولا أو مشموما. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر، والمزر يقول في الحاشية شراب يصنع من الشعير ومن الحنطة، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، يعني أحيانا من الشعير وأحيانا من الحنطة، وشراب يقال له البتع من العسل. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، هذا لفظ أعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا اليمن فقال لهما بشر ويسر وعلم ولا تنفر، وأراه قال وتطاوع. قال فلما ولى رجع أبو موسى رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد، يعني يشتد طبخه فيكون غليظا، والمزر يصنع من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. أسكر عن الصلاة يعني أن المصلي لا يعقل ما يقول. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بعرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هنا قال المزر فسره بشراب الذرة، وفي الحديث السابق فسره بشراب الشعير، يدل على أنه يصنع أحيانا من الشعير وأحيانا من الذرة وأحيانا من الحنطة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو، يعني هذا فيه أن أشياء محتملة يستفسر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا العلماء أخذوا من هذا قاعدة، وهي قاعدة مفيدة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. واضح القاعدة؟ طيب، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، يعني في احتمال قد يكون كذا قد يكون كذا، ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني إذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء محتمل يحتمل هكذا وهكذا ولم يسأل وأفتى، فإن هذه الفتوى تكون عامة سواء كان من هذا النوع أو كان من هذا النوع. يعني لو مثلا سأل عن شخص مات وله أخ، ما قال من شقيق ولا من أم ولا من أب، ثم المفتي أفتى بنصيب الأخ، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أفتى بنصيب الأخ ولم يستفصل، فنقول لا فرق بين فرض الأخ لأب أو الشقيق أو لأم، لأنه لو كان في فرق لسأل النبي عليه الصلاة والسلام واستفسر. إذا كان الحكم لا يختلف سواء كان المسؤول عنه هذا الشيء أو الشيء الآخر وأفتى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الفتوى تكون عامة للجميع. يعني لو كان هناك فرق لسأل عليه الصلاة والسلام. هذا مثال على السؤال، لما سئل عن شيء محتمل، شراب يصنع من الذرة، قد يكون شرابا طيبا غير مسكر، وقد يكون مسكرا، كله يصنع من الذرة. فلذلك استفسر عليه الصلاة والسلام فقال: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، والعياذ بالله. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، والعياذ بالله. هذا وعيد شديد في حال في حق الذي يشرب المسكر، شرب شرابا خبيثا في الدنيا فسقاه الله أخبث منه في الآخرة، يعني ما في أخبث من هذا الشراب الذي سيسقاه صاحب المسكر. عصارة أهل النار أو عرق أهل النار، ما الذي يخرج من الأجساد عند العذاب؟ الدم، القيح، البول، أخبث شيء عصارة أهل النار، ما يخرج من الأجساد المعذبين من دم وقيح وبول وعرق ونحو ذلك، أخبث ما يكون، يسقيه الله تعالى شارب الخمر. وعهد على الله. طيب، قد يقول قائل: أليس شارب الخمر تحت المشيئة؟ يعني قد يعذب الله قد يغفر الله له. وهنا يقول: إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر، والله سبحانه وتعالى لا يخلف عهده. فهذا في إشكال، لأن المعروف عند العلماء أن العاصي أصحاب الكبائر سواء كان خمرا أو شرب خمر أو سرقة أو زنا، أيا كانت المعصية، كل ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. طيب كيف نوجه هذا الحديث: إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال؟ هذا فيه يعني يدل على أنه لا بد أن يعذب، فكيف نقول تحت المشيئة؟ وقولنا تحت المشيئة نص، ليس اجتهادا، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وشرب الخمر دون الشرك، يعني تعارضت النصوص، فكيف نجمع؟ هل نقول يستثنى شرب الخمر من عموم الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لكن لم يقل أحد من العلماء إن شارب الخمر لابد أن يعذب، فهو مثل غيره، مثل غيره من أصحاب الكبائر، إن شاء الله عذبه إن شاء غفر له. ها؟ لا لا لا، الكلام على عدم التوبة، إذا تاب من تاب تاب الله عليه، لكن إذا مات ويشرب الخمر ولم يتوب، فالجواب يقول: حتى لو كان في عهد، إخلاف الوعيد هل هو نقص لك مال؟ ها، سنتوعد شخصا أن يعاقبه لحقه ثم عفى عنه، حتى لو حلف، واحد حلف على ولده أخطأ في حقه، ليس في حق الله، أخطأ في حقه، وقال: والله العظيم لا أضربك، ثم برد وهدأ، وبعدين جاء الولد وأدركته الرحمة وترك ضربه، هل يكون نقصا في حق الوالد ولا كمان؟ كمان. إذن هذا هو الملحظ، هذا هو المخرج، أن خلاف الوعد، خلاف الوعد هذا لا يجوز، وهذا هذا مذموم، وخلاف الوعيد محمود، حتى لو حلف، حتى لو توعد بأي لفظ، خلاف الوعيد أمر محمود، لأنه من باب العفو ومن باب الرحمة، وهذا أمر محمود. حتى لو كان في عهد، فالله سبحانه وتعالى قد يخلف الوعد، لكن لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، إذا وعد عباده الصالحين بثواب والنعيم فإنه لا يخلفه أبدا، لكن إذا توعد المجرمين ما دون الشرك فإنه قد يخلفه كرما ورحمة بهم. إذا نقول: حتى لو كان في عهود، فالله سبحانه وتعالى قد يعفو ويصفح. ولو توعد، لأن هذا من باب الكمال، لأنه كرم وتجاوز عن حقه تبارك وتعالى. ويمكن يجاب وجه آخر يقال يعني بالجملة، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، يعني يقال إنه لا يمكن أن يعفو عن جميع من سكر، وهم كثير. كم واحد سكر من المسلمين؟ 1000 ولا 1,000,000 ولا 1,000,000؟ لا يحصيهم إلا الله. من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة عدد لا يحصيه إلا الله. فيقول أنه قد يفسر بهذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى عليه عهد أن يسقي السكران أو من سكر في الدنيا، يصدق هذا العهد ولو بتعذيب واحد أو اثنين أو أكثر أو أقل. هذا قد يقال به إنه حتى لو عفى عن البعض فإنه سيعذب بعض من كان يشرب الخمر في الدنيا. إذن يعني يمكن يجاب أيضا بهذا الجواب. هذا فيه يعني تعظيم عقوبة الخمر، تشديد فيه التعظيم. الله تعالى أكدها حتى يخاف العباد فلا يقدموا على شرب الخمر، ولا أحد يضمن أن يعفو الله عنه، لأن العفو غيب. الإنسان إذا عصى فقد حقت عليه كلمة العذاب، يعني العذاب قد وجب عليه. ما الذي أدراه أن الله سيعفو عنه؟ ما أحد يدري. فالواجب على المؤمن أن يكون خائفا حذرا. وبعض الناس والعياذ بالله عنده أمن مكر الله، يعصي وإذا قيل له اتق الله مش يقول؟ يقول يا أخي الله غفور رحيم. طيب الله غفور رحيم، لكن ما الذي أدراك أنه سيغفر لك؟ قد لا يغفر لك، وقد لا يغفر لك بسبب أمنك من مكر الله. يعني وذلك يقول العلماء قد يعمل العبد الكبيرة مع الحياء من الله والخوف والانكسار مما يحولها لصغيرة، وقد يعمل العبد الصغيرة ما يعمل الصغيرة نعم مع الأمن وعدم الحياء وعدم الخوف مما يجعلها كبيرة. فهذه أمور عظيمة تقوم في القلب. فلا يجوز للمؤمن بحال من الأحوال أن يتساهل في شيء من الذنوب والمعاصي ولو كان من الصغائر، أنه لا يدري ما يصنع الله به، قد يسخط الله عليه بسبب عدم خوفه من الله وعدم حيائه من الله وأمنه من مكر الله وإصراره على معصية الله. مثل حلق اللحية، تجلس يحلق لحيته كل يوم ولا كل يوم ورا يوم ولا يرى أنه فعل شيئا إطلاقا، وربما أنه يتبجح بحلق اللحية. مرة واحد معزوم في عزيمة وتأخر، والناس حاضرون ينتظرون، وجاء بعد أن تأخر، قال له بعض الحاضرين راك تأخر فلان، قال الله قعد تحلق. يعني شوف البجاحة أمام الحضور. يعني سأله قال ليش تأخرت فلان؟ قال والله قعد تحلق. العمل مكر الله والعياذ بالله، ولا يزال يتمادى به حتى يستحلها. لو سألت كثير من يحلق من يحلق لحياته ماذا يقول؟ يقول مكروه، حلق اللحية مكروه. يعني الآن هذه درجة، ما قال حلال، قال مكروه. ويمكن يجينا وقت يقولون حلال، ويمكن يجي وقت بعده يقولون هذا نظافة، والدين دين النظافة، وهذا من النظافة والجمال وكذا. فلا تأمل، يعني الانحراف يأتي شيئا فشيئا. الصوفية بدأوا بالزهد والتعبد وأعرضوا عن العلم، هذا في البداية ورع وزهد وعبادة وانقطاع عن العلم وعن الناس، وصلوا إلى إيش؟ إلى الإلحاد، مو بالشرك فقط، الإلحاد. قالوا بوحدة الوجود والعياذ بالله، وأن الكون الله هو الكون والكون والله، يعني أعظم ما يكون من الشرك. حتى قال ابن تيمية رحمه الله إلحاد الصوفية أعظم من إلحاد النصارى في عيسى بن مريم، لأنه قالوا أن الله حل في عيسى فقط، وهؤلاء الحلولية يقول الله حل في كل شيء والعياذ بالله، موجود في كل شيء، يسمون أهل الحلول. والاتحاد أعظم منه، أنه اتحد بكل شيء، كل شيء هو الله، هذا هو الله وغير الله، كل شيء هو الله عنده. يعني حتى مر كلب أسود فقال بعض التلاميذ لشيخه من رؤساء الإلحاد من الصوفية، قال هذا التلميذ يعني لم يستوعب هذا الأمر لفظاعته، فشاف الكلب قال تقول هذا ربك؟ يعني معقول هذا ربك؟ ايش قال الشيخ؟ قال نعم ولكنهم لا يعلمون. يعني هذا من العلم الخاص اللي ما يعرفه العامة وينفرون منه، ما يعرفه إلا الخاصة. شوف إلى هذا الحد والعياذ بالله. ولا استبعد أن الإنسان إذا بدأ ينحرف فإنه لا حدود لهذا الانحراف حتى يصل إلى أعظم شيء، وما بعد الحلول والاتحاد. وهم بدأوا بماذا؟ العبادة والزهد والانقطاع عن الناس وعن العلم ولزوم المساجد والربط الأوقاف حتى وصلوا إلى الإلحاد والعياذ بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، هذا أعم لفظ، كل مسكر خمر، ثم بين حكم الخمر فقال وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، يعني لم يتم. نعم اذكره في الحديث، فمات وهو يدمنها لم يتم لم يشربها في الآخرة. هذا يعني اختلف العلماء في كيف لم يشربها في الآخرة. لا مو مخفف، بالعكس عقاب شديد، لم يشربها في الآخرة. يعني هل معنى لم يشربها في الآخرة أنه لا يدخل الجنة ولذلك لم يشربها لأنه لم يدخل، ولا معناه أنه يدخل الجنة ولا يشرب الخمر؟ أيهما؟ بكل قال من قال من أهل العلم، بعضهم قال بهذا بعضهم قال بهذا، يعني بعضهم قال لا يدخل جنة كقوله تعالى لا يدخل جنة مدمن خمر، لم يشربها في الآخرة لا يدخل جنة، لكن هذا قول ضعيف لأنه نفي مطلق لم يشربها في الآخرة. وعدم دخول الجنة وقت محدد، يعذب في النار إذا لم يغفر الله له ثم مآله إلى الجنة، لكن هذا نفي عام لم يشربها في الآخرة. مع أنه جاء عند الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يشربها حرمها في الجنة، لفظ صريح حرمها في الجنة أو لم يشربها في الجنة وإن دخلها، صريح بأنه لا يشربها في الجنة. وهذا عقاب طويل، عقاب مستمر لا ينقطع. كيف لم يشربها في الجنة؟ هذا إشكال في إشكال آخر، كيف لا يشربها في الجنة والجنة فيها ما تشتهيه الأنفس ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، فكيف يحرمها وهي ألذ شراب في الجنة، ألذ شراب نسأل الله من فضله، كيف يحرمها والجنة فيه ما تشتهيه الأنفس؟ الجواب أن هذه الشهوة تنزع من قلبه فلا يشتهيها ولا يشعر بالحرمان، لأن الجنة ليس فيها عقاب وليس فيها حرمان، لكنه نقص في نعيمه، مثل الشخص الذي ما عنده شهوة، ما عنده شهوة جماع، ما يحس بشيء لكن يفوته كمال اللذة، فهذا من هذا الباب أنه لا يشعر بالحرمان لكنه تنقص لذته، ينقص نعيمه. وهذا يعني من باب العدل أنه استعجل هذا الشيء، والقاعدة تقول من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة. هذا تعجل الخمر شربها في الدنيا فلم يشربها في الآخرة، هل له نظير ولا هذا في الخمر فقط؟ في شيء ثاني يحرمه في الجنة إذا فعله في الدنيا؟ نقول نعم، ورد في الحديث عدة أشياء، الخمر واحد، اثنين من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، والثالث من لبس الذهب من الرجال لم يلبسه في الآخرة، والرابع من أكل أو شرب في أواني الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. يعني هذه أربعة أشياء: الخمر استعجلها في الدنيا، هذه من الطيبات استعجلها فحرمها، شرب الخمر ولبس الحرير بالنسبة للرجال ولبس الذهب بالنسبة للرجال والأكل في الذهب والفضة للجميع للرجال والنساء لأنه يحرم على الجميع. هذه كلها وردت في مسند الإمام أحمد حديث بهذا المعنى، وكلها تحت القاعدة: من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الباب اللي بعده بنفس المعنى، نقف على الباب الآخر، باب إباحة النبيذ إلى آخره.